أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للوجوه التي تذكر لدعوة بطلان الإجارة فيما لو آجرت نفسها ل إرضاع الغير بلا إذن زوجها، وكانت الإجارة للإرضاع منافية مع حق الزوج في الاستمتاع في البهيمة. انتهينا من وجهين سابقين. الوجه الثالث وهو أنه رغم أن المرأة مالكة لكلتا بإذن المنفعتين، منفعة الاستمتاع ومنفعة الإرضاع في عرض واحد، يعني تملكهما جمعا لأنها تملكهما على نحو البدلية في البيت أو تملك الجامع فيما بينهما، إلا أنه حينئذ لا قدرة لها على تسليم كلتا المنفعتين، منفعة الإرضاع ومنفعة التمكين في البيت، بحيث إذا ما مكنت نفسها سوف لا يكون لها قدرة على الإرضاع، وهكذا حينئذ إذا ما أرضعت سوف لا يكون بوسعها حينئذ أن تمكن نفسها، فإحدى حينئذ المنفعتين سوف تفوت عليها من باب مش من أنها ما عندهاش قدرة عليها ذاتا، لا لها قدرة عليها ذاتا، فهي مملوكة لها في البيت، إلا أنه لا قدرة لها على التسليم إذا ما تشاغلت بالمنفعة الأخرى أو كانت مأمورة بصرف القدرة حينئذ في تحصيل وتحقيق المنفعة الأخرى، وإيفاء حينئذ بحق الزوج بالاستمتاع كان يجب عليها التمكين في البيت. هذا الذي يدعى. فبالتالي حينئذ لا قدرة لها على تسليم منفعة الإرضاع لمكان المزاحمة والمنافات وجودا وتحققا مع منفعة الاستمتاع، حيث يجب عليها إيفاء ذلك الحق لزوجها بتمكين نفسها حينئذ من زوجها في البيت. فحينئذ تبطل الإجارة لعدم القدرة على التسليم في البحر. هذا الوجه الثالث، وهذا الوجه أيضا تقدم معنا فيما سبق النقاش فيه بما محصله ومفاده، أن القدرة على التسليم حينئذ ليست شرطا، إنما يكفي القدرة ولو على التسلم في البحر، مضافا إلى أن القدرة على التسليم المشترط القدرة حينئذ ذاتان وليست القدرة حينئذ فعلا. إذا كان هنالك قدرة على التسليم ذاتا لو سلمنا أن ما هو الشرط إنما القدرة على التسليم وليس القدرة على التسلم أو فقل استيفاء حينئذ المنفعة، مع ذلك القدرة ذاتا هي المشترطة وليس القدرة الفعلية كما مر معنا ضمن البحوث السابقة. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع وهو أن يدعى في المقام من أن الإجارة مثل سائر عقود المعاوضة والعقود التملكية حينئذ في البيت، التي يكون قوامها بعملية التسليم والتسلم وارتكازية مسألة التسليم والتسلم، وليست حينئذ الإجارة مجرد لقلقة إنشاء ونقل اعتباري من دون أن يكون لها حينئذ واقع تسليم وتسلم. يعني ليس مثلا على سبيل الفرض غرض المرأة التي تؤاجر نفسها ليس غرضها كامنا حينئذ في الإنشاء، وأنها صارت بمستوى أنها تنشئ مثلا صيغة قانونية في البيت، وإنما غرضها كامن في الأجرة التي تتقاضاها حينئذ من هذه الإجارة. وكذلك ليس غرض المستأجر في البيت هو أنه أنشأ مثلا هذه الإجارة، وإنما غرض المستأجر كامنا في مطلب آخر، اللي هو أن تأخذ هذه المرأة المستأجرة حينئذ ذلك الطفل الرضيع في البين وترضعه ويتغذى مثلا من لبنها في البين. هذا هو النقطة حينئذ الارتكاز، هذا الغرض، وتكون الإجارة وجودا وعدما سعة وضيقا دائرة مدار هذا الغرض العقلائي والغرض الارتكازي، بحيث إذا ما انتفى حينئذ هذا الغرض بدت الإجارة مجرد لقلقة الإنشاء، وبالتالي حينئذ سوف تبطل الإجارة في البيت. ومقامنا من هذا القبيل حيثما أمرت الزوجة والمرأة بأن تصرف حينئذ قدرتها في تمكين نفسها لأن يستوفي مثلا الزوج منفعة الاستمتاع حينئذ منها، فلا يبقى لها حينئذ القدرة على أن تصب منفعة الإرضاع عند مثلا عند المستأجره في العين، وبالتالي حينئذ سوف يختل هذا الشرط العقلائي، وهذه النكتة الارتكازية سوف حينئذ تنتفي، وإذا ما انتفت سوف ينتفي العقد، إن تنتفي عقلائية وغرضية العقد في البين، رغم أنه في إنشاء وفي هذه اللقلقة الاعتبارية والقانونية في البين، إلا أنها لا صدى لها لأنها حينئذ خالية عن الغرض النوعي والغرض العقلائي، وبالتالي تكون مجرد معاملة حينئذ قانونية من دون أن يكون لها مضمون عقلائي ومضمون حينئذ واقعي في البحث. هذا الوجه الرابع اللي تقدم. الوجه الخامس اللي ذكره السيد الخوئي فيما تقدم، وهو أنها مأمورة بصرف حينئذ قدرتها بتمكين نفسها من زوجها، لأنه يعني بعبارة أخرى إذا هديك مضى في المنفعتين المتضادتين في البين، بعين العبارة يمكن تطبيقه في البين، فنقول بأنها مأمورة بصرف القدرة في تمكين نفسها من زوجها ليستوفي منها منفعة الاستمتاع اللي هي حق حينئذ بالنسبة له في البين. فلو آجلت نفسها لا يخلو إما أن يكون هنا أمر مطلق حينئذ بأن توفي منفعة الإرضاع للمولود له يعني لصاحب الولد في البين، واضح، أو أنه لا مأمورة بأن توفيه ولو بشكل مشروط بعصيان حينئذ حق الزوج، يعني مثلا يجب عليك حينئذ الوفاء بهذه الإجارة مطلقا من باب أوفوا بالعقود والإجارة عاقل، يجب عليك الوفاء بالإجارة حينئذ مطلقا حتى مع وجوب تمكين نفسك مثلا من زوجك في البين، حتى مع هذا الوجوب. هذا الاحتمال الأول، هذا طلب غير المقدور وجمع حينئذ فيما بين الضدين، من جهة مأمورة مطلقا بأن تمكن نفسها من زوجها، ومن جهة أخرى مأمورة حينئذ بأن تفي بعقد الإيجار، وبين الإرضاع والتمكين يوجد منافاة ومعاندة تامة حسب الفرض في البين، وحسب الفرض الزوج ما أسقط حقه ولم يأذن لها ولم يجزها في المقام، فبالتالي من جهة مأمورة بتمكين نفسها ومن جهة أخرى مأمورة بالإرضاع في البين، وما بين الإرضاع ووجوب حينئذ التمكين، ما بين الإرضاع والتمكين في منافاة ومعاندة تامة وتزاحم وجودي حينئذ بحيث أنه لا يمكن اجتماعهما، فيكون باب التكليف بغير المقدور وطلب الجمع بين الضدين، واضح. وإن كان لا الأمر باعتبار أنه متأخر لأنه ابتداء كان يجب عليها تمكين نفسها من زوجها في البين، بعد ذلك حينئذ أمر بالوفاء بعقد الإيجار اللي هو الإرضاع في البين، إن كان مشروطا بعصيان الأول يجب عليك التمكين، إن عصيت فيجب عليك الوفاء، فلا يجب الوفاء مطلقا لحتى يكون باب طلب الجمع بين الضدين، وإنما يجب الوفاء بالإيجار مشروطا بعصيان وجوب التمكين، إذا عصيت خطاب وجوب التمكين يجب عليك حينئذ الوفاء بالإجارة في البين. هذا حينئذ الأمر غير صحيح، ليش؟ لأنه لا يوجد لدينا مثل هذا الأمر الموجود لدينا من أوامر، إنما هي أوامر مطلقة وليست حينئذ أوامر مشروطة في البين ومعلقة على عصيان حينئذ الأمر الأول، إلا أن يفترض التعليق في نفس العقد، وهذا يوجب بطلان حينئذ العقد كما مر معكم، لأن التعليق في العقود موجب لبطلانها لمكان الإجماع الذي دل على ذلك. فإما أن يكون هنالك اشتراط في نفس الخطاب أوفوا بالعقود، وهذا الخطابات أوفوا بالعقود مطلق وليست مشروطة ولا مقيد، أو لا أن يكون التعليق في نفس حينئذ المنشأ وفي العقد في البين، يعني معلق على العصيان، يعني أنه هي تؤاجر نفسها للإرضاع مشروطة بعصيان حينئذ خطاب وجوب التمكين في البين، هذا يكون حينئذ التعليق في العقود الموجب لبطلانها فيها البين، لأنه التعليق على أمر استقبالي من غير مقتضيات العقد ولا يكون معلوم الحصول، يمكن هي حينئذ تفي أو يمكن أن تلتزم بالتمكين في البين، وبالتالي حينئذ سوف لا تحقق ما هو شرط وما هو المعلق عليه في في النسبة لهذا العقد التعليقي حينئذ في البين، أعني الإجارة للإرضاع. هذا اللي أفاده السيد الخوئي، وهذا الكلام تقدم معنا ذكر فيما سبق، وقلنا في مقام جوابه أنه مسألة يعني نختار الشق الثاني، لأنه الأمر حينئذ مطلق حتى لا يكون باب التكليف بغير المقدور وطلب الجمع بين الضدين، ولا نختار بأن التعليق بالنسبة للمنشأ اللي هو العقد، وإنما نختار بأن الخطاب يكون مشروطا في البين. ودعوى السيد الخوي من أنه ما في عندنا حينئذ الأوف بالعقود كان مطلقا ولم يكن مشروطا، جوابه واضح، وهو أن هذا الخطاب خطاب ترتب في البين. يجب عليك ابتداء أن تفي بالحق الزوج الاستبتاع له، أن تمكني نفسك. إذا عصيت، هذه إذا عصيت مش أنه الشرط حينئذ جيء به من جيبنا وقيدنا به حينئذ ذلك الخطاب، بل من باب أن التكاليف طرا. وهذا لذكر حتى سيد الخوئي في بحث الترتب واشتراط التكاليف طرا حينئذ بالقدرة في البين، قال بأنه يعني مثلا بيقول له يجب عليك، خلنا نفترض الوضوء، طب في قيد لب معلوم على كل حال، وهو شو إذا كنت قادر، أما إذا كنت عاجز لعدم وجدية الماء مثلا أو لنقطة من هذه النكات لا يجب عليك حينئذ الوضوء، فوجوب الوضوء مقيد حينئذ بالقدرة. هذا قيد القدرة، قيد لب حينئذ مأخوذ في كل الخطابات حينئذ في البحث. هلا بيبقى أن خصوص القدرة العقلية أو العام القدرة العقلية والشرعية هذا مطلب آخر، أن هون القدرة حسب الفرد قدرة شرعية. ليش؟ لأنه إنما يجب عليها الوفاء بالإجارة إذا شو كانت قادرة، أي متى تكون قادرة؟ إذا وفرت القدرة من وجوب التمكين، يعني ما مكنت نفسها رح يكون عندها قدرة حينئذ على الوفاء بعقد الإجارة في البين. ومثل هذه القدرة قدرة شرعية وليست حينئذ قدرة عقلية، لأنه ذاتا وتكوينا هي قادرة على الإرضاء ولكن مأمورة بصرف القدرة بالتمكين. إذا ما مكنت نفسها، إذا لم تمكن نفسها حينئذ من الزوجة فوفرت القدرة، فساعتها مش تروحي تأرجلي، روحي مثلا رضعي على سبيل الفرض، يعني في بعقد الإجارة في البيت. يعني يجب هل حتى بأي خطاب، ها مثلا صار عقد إجارة أو عقد بيع بين زيد وعمر في البيت، عمومات أو في العقود تشمله، بس لا تشمله مطلقا حتى لو كان عاجزا، بل تشمله إذا ما كان قادرا. هلا خصوص القدرة حينئذ العقلية أو الأعم منها ومن الشرعية، هذا بيبقى ما يمكن أن يكون مفادا في تلك الخطابات في البيت. وهنا هذا نفس الشيء حينئذ نقوله، مأمورة حينئذ بالوفاء بعقد الإجارة بس مش مطلق، في صورة ما لو كانت قادرة. أي ما تكون قادرة؟ إذا لم تصرف حينئذ القدرة في وجوب التمكين في البيت، يعني بأن تمتثل خطاب التمكين، بأن توفر تلك القدرة الشرعية، فساعتها بلما أنك تعصي قيل الخطابين لا تمكن نفسك ولا تفي بعقد الإجارة في البين، لا أقل من إذا عصيتي الخطاب الأول حينئذ في بالخطاب الثاني، فلا يكون منك حينئذ عصيانان في البحر. هذا حاصل وبيلتزم نفس السيد الخوي تبعني أستاذه الميرزا، يلتزم حينئذ بالترتب في البحر. هذا الوجه الرابع ولا الخامس؟ عالدم والضمير الخامس، طيب الخامس والخامس. الوجه السادس في البحر، الوجه السادس وده أسد هذه الوجوه وأتمها، وهو الوجه اللي ذكره إذا تذكروا المحقق العراقي في مسألة ملكية المنفعتين المتضادتين في البين، حيث ذهب المحقق العراقي أنه يكون المكلف والإنسان مالك لكلتا المنفعتين، يعني المتضادتين حينئذ في البين، والمتمانعتين والمتنافرتين حينئذ وجودا في البقاء. غايته أنه لا سلطنة له على التمليك، مالك ولكنه غير مسلط وغير قادر قانونا ووضعا على تمليك كلتا المنفعتين عرضا. واضح ليه؟ للنقطة اللي أشار لها فيما سبق المحقق العراقي، وهو من أن السلطنة التي تكون حينئذ، يعني لأنه يعني في مسألة أشبه بالحجر وممنوعية التصرف، منشأ ممنوعية التصرف ليس كونه مسلوب العبارة، وليس بل منشأ كونه ممنوع التصرف كما مر معكم فيما سبق أنه حينئذ هو ليس بيده حينئذ السلطان على كلتا المنفعتين. يعني مثلا على سبيل الفرض خلنا نفترض بين منفعة الكتابة والخياطة، بالكتابة بده يكتب بالمباشرة، يعني فيما لو أخذ قيد المباشرة من أنه كان قد ملك عليه منفعة كلي الإجارة أو كلي مثلا كلي الخياطة أو كلي الكتابة في البيت، بل مع شرط مباشر وبالساعة الكذائية، يعني الساعة الواحدة، يعني المنفعة الخارجية للكتابة الصادرة من زيد والمنفعة الخارجية للخياطة الساعة الواحدة الصادرة أيضا من زيد في البيت، ما في بنفس الآن. حينئذ يصب منفعة عمله بالخياطة ويصب منفعة عمله بالكتابة، سواء لمستأجر واحد أو لمستأجرين مختلفين حينئذ في البيت، وبالمستأجرين المختلفين تكون المسألة أوضح وأفصل في البيع، حيث أنه في المقام وإن كان مالك لكلتا المنفعتين في الساعة الواحدة. واضح؟ مش ملكية على نحو البدلية كما ذكر الميرزا، أو الملكية للجامع ما بين منفعة الكتابة ومنفعة الخياطة مثلا في الساعة الكذائية في البيع، لا، وإنما مالك لكل من المنفعتين فعلا وتحقيقا حينئذ في البين، وجمعا وبنحو عرضي وليس بنحو بدلي في البين. ليش؟ لأن ما هو شرط في الملكية القدرة ذاتا، والقدرة ذاتا حاصلة حينئذ. أنا الآن الساعة الواحدة قادر على الكتابة، أنا الآن الساعة الواحدة قادر على الخياطة في البين، هذا حينئذ الشرط المتعب. نعم، لا سلطنة له قانونا ووضعا على تمليك حينئذ أحدهما إذا ما سبق تمليك حينئذ الأخرى. ليه؟ لأن التمليك له مستتبعات وله لوازم حينئذ في البيت، بهذه المستتبعات واللوازم سوف تسلب سلطنته القانونية والوضعية على التمليك الآخر، فهو مالك لكلتا المنفعتين لكن لا سلطنة له على تمليك كلتا المنفعتين جمعا وعرضا في البيت. يعني ليس بوسعه بنفس الآن يملك منفعة الخياطة الساعة الواحدة لزيد ومنفعة الكتابة الساعة الواحدة لعمر الصادر هذه الخياطة وتلك الكتابة من شخص حينئذ هذا الأجير الواحد حينئذ في البيت، فيكون حينئذ من باب عدم السلطنة في البيت وقصور حينئذ في سلطنته على مالك، لكنه لا يكون مملك لكلتا المنفعتين وإنما لإحدى المنفعتين في البيت. وهي النقطة اللي ذكرها المحقق العراقي بعينها أيضا تأتي. فالزوجة حينئذ والمرأة مالك لكلتا المنفعتين، منفعة التمكين أو فقل منفعة الاستمتاع وما يتلوها من تمكين، ومنفعة الإرضاع وما يتلوها، يعني منفعة هذا الإجارة أن ترضع ويتلوها أن حينئذ أيضا تجي ترضع وتمارس ذلك، ولكن ليس لها القدرة في نفس الآن حينئذ على تمليك كلتا المنفعتين في البيت. واضح؟ بنفس النقطة اللي ذكرها المحقق العراقي، لأن التمليك مش مجرد أني ملكت قانونا واعتبارا، بل التمليك له مستلزمات ومتفرعات، هذه المستلزمات إذا ما طبقت على ما على أثار التمليك الأول سوف تكون مسلوب السلطنة على التمليك الثاني وإن كانت مالكة له في ما اتضح مما سبق. إذا حاصل حينئذ البيان، وهنا حيث أنه حينئذ قد ملك مثلا خلينا نفترض منفعة الاستمتاع للزوج، لا يكون بأنه إلها مستلزمات، بهذه المستلزمات سوف تكون مسلوب السلطنة ولا قدرة لها قانونا وشرعا على تمليك، مش أنه لا تكون مملوكة، لا، مملوكة إلى منفعة حينئذ الإرضاع. واضح؟ وأذن أو لم يأذن في البين، ولكنه ما عنده قدرة حينئذ على التمليك ل المستأجر في البين، أو فقل حينئذ ليش لا قدرة؟ لعدم السلطنة في البين، فالمحجورية حينئذ من هذه الناحية من هذه الخصية في البين، وهذا وجه تام في مصر. وهنالك اعتمدنا عليه للقول ببطلان حينئذ الإجارة الثانية الطولية، هنا أيضا نعتمد عليه. نعم، بيبقى فارق أنه قد أحد الإخوة بيطلع بيسأل سؤال أنه هذه مقايسة مع الفارق حينئذ في البين. ليه؟ وذلك لنقطة واضحة، وهو أنه في باب الإجارتين وفي باب المنفعتين المتنافيتين في البيت، من الواضح أنه بالإجارة الأولى عم يملك إحدى المنفعتين، وبالإجارة الثانية بده يملك منفعة أخرى مزاحمة تحققا ووجودا مع المنفعة الأولى، فيأتي حينئذ الإشكال. أما هنا حينئذ بالنكاح ما في عندنا تمليك لمشروب، لم يملك حينئذ الزوج أي شيء في البيت، ليست المرأة وما ملكت مثلا لزوجها. هذا كلام حينئذ شاعري في البين، وإله حينئذ صدم بالواقع، ربما كان الأمر بالعكس واضح. فبالتالي حينئذ تكون المقايسة مع الفارق، ليش؟ لأنه في باب الإجارة ملكت مثلا، خلينا نفترض ملك منفعة الخياطة التي هي منافية من منفعة مثلا الكتابة في البيع. أما هنا لا، صح بعقد الزواج صار ملك البضع بعبارة مجازية في البيع، وإلا حقيقة لا يكون هنالك ملكية ولا أي شيء في البيع. فرغم عقد حينئذ الزواج لم يملك حينئذ الزوج أي شيء على الزوج، بقيت الزوجة مالكة لمنفعة الإرضاء، فيها تملكها للغير، ولا تعارض هذه الملكية مع أي ملكية لشخص آخر حينئذ في البيت. يعني بعبارة أخرى، في باب مثلا الكتابة والخياطة في الساعة الكذائية الصادرة من شخص الأجير في البيت، هذه المنفعة كانت ملك للأجير، وهذه المنفعة أيضا ملك للأجير، وبوسعه أن يملك. لكن إذا ملك إحدى المنفعتين الأخرى سوف يكون مسلوب السلطنة عن تمليكها حينئذ في البيت. إذا بيتم في تلك المواد، أما في مقامنا لا، ليش؟ لأنه لم يكن هنالك شيء اسمه منفعة الاستمتاع وقد ملكها الزوج في البيت، ما في عقد تمليك في البيت. في عقد نكاح، وعقد النكاح مر معكم عقود العهدية حينئذ في البين، وليس من العقود التمليكية. لا هي صح تملك مهر، ولذا المهر يعبر عنه بالنحلة في البين وبالإكرامية، أو يعني ما بيصيب مثلا قيمة مثلا تلك المرأة في البين، واضح. ولذا حتى لو تم النكاح من دون مهر في البين بصح النكاح، ويؤخذ بمهر المثل في البين، ومن ثم صح التفويض بالنسبة لي لتعيين مثلا، مش التفويض بالبضع، التفويض بالنسبة لتعيين المهر قديش، خلي شخص مثلا يعني ما في حينئذ أي مانع في البين. فليس المهر أساسا في البين، كما أنه بالطرف المقابل هي ما ملكت حينئذ أي شيء، رغم التعبير بأنه يشتريها بأغلى الأثمان أو أنه ملك بضعها في البين، لكنه إذا كله تعبيرات حينئذ تأديبية أو تعبيرات حينئذ بتعطي حينئذ الولاية للزوج على الزوج، مش تعبيرات يراد منها لوازمها بحرفيتها في البين. لأنه لو ملك البضع فيلتزم بكل أثار مثلا الملكية في البين، إنه يأجر ويعير ويبيع ومدري شو إلى آخره، وهذا مما لا يمكن مثلا الالتزام به في البين، واضح. فحاصل هذا الكلام أنه المورد مختلف حينئذ عن تلك الموارد، إلا أن هذا جوابه واضح، وهو أنه صح في باب الإجارة كأنا مثلا مالكا لمنفعة خلينا نفترض الكتابة وقد ملكها للمستأجر في البيت، ومالك لمنفعة الخياطة، وليس بوسعي في عرض تمليك منفعة الكتابة للمستأجر الأول أن يملك منفعة الخياطة للمستأجر الثاني، لما كان هذا التمانع والتنافي والتعاند الوجودي فيما بين المنفعتين، مش المستوجب لعدم ملكيته ما جمع له، هو مالك له ما جمع، لأن القدرة ذاتا موجودة في البيت، بل المستوجب لسلب السلطنة على تمليك المنفعة الطولية إذا ما ملك المنفعة الأولى الطولية، ولو بحسب الزمان، مش الطولية بالرتبية في البيت. وهنا في المقام صح ما في شيء الأمر، ليش؟ لأنه هي لم تملك حينئذ، لم تملك منفعة الاستمتاع لزوجها، وإنما مجرد حينئذ حق ليس إلا، لكن المناط حينئذ فيما بين الملكية والحق حينئذ شيء واحد. يعني مثلا على سبيل الفرض في باب الإجارة ملك منفعة مثلا الكتابة للمستأجر الأول، الترجمة والتأريش العملي الفقهي لملكية منفعة الإجارة أنه يجب على الأجير أن يوفي ما هو ملك لصاحبه، يعني أنه يوفي ويصب منفعة الخياطة في مال مثلا المستأجر الأول، وهكذا منفعة الكتابة يصبها بمال المستأجر الثاني في البحر. هذا اللي هو مفاده. هنا في المقام ملكية صح ما فيه، وكل التعبير ملك البضع أو يشتريها بأغلى الأثمان وإلى آخره، فقط إشارة للحق الذي له عليها، وبالتالي اللي يتفرع عنه ولاية له حينئذ على تلك الزوجة، وسلطنة له على تلك المنافع في البحر. أي فرق بين أن يكون مثلا المستأجر مالكا لمنفعة الكتابة فيجب على الأجير أن يوفيها إليه، وبين أن يكون للزوج حق الاستمتاع فيجب على الزوجة أن تؤدي ذلك الحق له من خلال التمكين فيها. المناط والنقطة فيهما واحد، وإن كان المنشأ مختلف، قد يكون المنشأ حق وقد يكون المنشأ حكم في البيت. لست الآن بصدد أن يميز بين الحق والحكم، وأن مثلا الحق هو نحو عفوا الحق والملك، وأن الحق هو نحو حينئذ سلطنة في البين، نفس السلطنة الموجودة في الملك، لكنها لا تكون سلطنة حينئذ متسعة ومتعدد الأطراف من ناحية النقل الاختياري والنقل القهري، وهذا النقل الاختياري بعوض أو بغير عوض، وصلاحية الإسقاط ومدرشو والأخير. لا، هذا مش بها الصدق، بغض النظر عما يكون منشأ لوجوب الوفاء بالإجارة أو لوجوب حينئذ التمكين. هل يكون ملكا لأن المستأجر ملك منفعة الكتابة فيجب الوفاء بالإجارة، أو لأن حينئذ الزوج مش ملك، كان له حق الاستمتاع، مش إنه ملك، لا صح عبر بملك البضع، بس اللي التفسير والترجمة العملية له هو مسألة حق الاستمتاع في البيع. هنالك ملك مثلا المستأجر منفعة الكتابة، يجب على الأجير أنه يوفي منفعة الكتابة. هنا الزوج كان له حق في الاستمتاع، ترجمة العملية أنه يجب عليها تأدية هذا الحق من خلال تمكين نفسها من الزوج في البيع. هؤلاء الاثنين بيرجعوا حينئذ لنقطتين واحدة في البيع. فإذا ما كان الأمر كذلك، يعني سواء كان المنشأ حق أو كان المنشأ حينئذ ملكا في البين، طالما أنه وجب العمل بمقتضيات ذلك الحق أو هذا الحكم من باب توفية ما هو ملك للغير للغير، أو توفية ما هو حق للغير لذلك الغير في البين من زوج أو من مستأجر في البين، سوف حينئذ لا تكون لها السلطنة قانونا ووضعا حينئذ على التمليك الثاني المنافع حينئذ معه في البين. هذه النقطة، هذا الوجه الدشر مصار ستة واضح. بقي الوجه السابع اللي ذكره السلخوي رحمة الله عليه هنا، غير تلك الوجوه التي تقدمت معنا، هنا وجه السابع ذكره، هذا مربوط حينئذ بالأحكام الوضعية التي لا يجري فيها حينئذ الترتب. الترتب إن تم بتم الأحكام التكليفية، ومن أحكام الوضعية حينئذ قانون ونقطة الترتب لا تأتي، سوف يأتي بيانه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.